الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن المبالغة إذا كانت في غير محلها فقد تندرج في الكذب، بناء على أن الكذب هو مخالفة ظاهر الكلام للواقع. فلو قال بأنني تصدقت بالمال الكثير مع أنه لم يتصدق إلا بدرهم أو درهمين، فإنه في هذه الحالة يكون هذا الظاهر مخالف للواقع، لأن من يتصدق بدرهم أو درهمين لا يعبر أنني تصدقت بمال كثير، فالكلام بما له ظهور عرفي ينافي الواقع. بل حتى لو أقام قرين على أنه في مقام المبالغة، فإن العرفاء لا يرى أن مقام المبالغة يظهر من التعبير بتصدقت بتمام بمال كثير، وهو يقصد شنو درهم، وهو تصدق بدرهمين، فإنما هو الظاهر من مقام المبالغة هو أن معنى التصدق بمال كثير هو التصدق بمقدار معتد به، لا التصدق بدرهم أو درهمين. وبالتالي سيكون المورد من باب الكذب بناء على هذا المسلك. يقول الشيخ: نعم، في باب ما يرجع إلى الأمور التي تختلف باختلاف الأنظار وليس لها واقع خارجي ثابت، بل أنه لا واقع لها إلا التحسين والتقبيح بحسب نظر العقلاء أو بحسب نظر الشخص، يعني مسألة ذوقية سواء كان في المطعومات أو غيرها. في صنخ هذه الموارد التي ليس لها مطابق ثابت في الخارج حتى تقاس عليه، كمسألة الجمال، كمسألة اللذة الآكل، فإن هذه تختلف باختلاف الأشخاص، باختلاف التحسينات والتقبيحات الشخصية، ليس لها مطابق في الواقع ثابت يمكن أن تقاس إليه. فلو فرضنا أن الشخص قال عن تلك المرأة التي يحبها ويعشقها: إن وجهها قمر، مع أنها في الواقع بحسب نحن نظرنا أنها غير جميلة، فهذه مبالغة في غير محلها، ولكن بحسب نظره إن هذه المرأة جميلة بحسب نظره. وهذه المسألة مما تختلف باختلاف الأطباع والتحسينات والتقبيحات، فلا معنى أن يقال أن هذا كذب، لأن الكذب إذا كان مخالفا للظاهر أو مخالف للواقع، وفي مثل هذه الموارد لا يوجد هناك واقع ثابت متعين يمكن أن يقاس عليه حتى يقال أنه كذب أو أنه ليس بكذب. إذن يكون الواقع في مثل هذه الموارد ما هو؟ ما يراه الإنسان من تحسين وتقبيح. واضح الفكرة إن شاء الله. ما يراه الشخص هذا هو الواقع، الواقع هو نفس ما بنى عليه الشخص من تحسين وتقبيح بحسب الذائقة، بحسب الذوائق مطعومات أو لا. فبالتالي إذا كانت المسألة تختلف باختلاف الأنظار ولا ثبات لها فقد يقال بأن هذا ليس بكذب، لا بالمعنى الذي ذكره المصنف ولا بالمعنى الذي ذكره وهو أنه مخالف الظاهر الكلام. بالنتيجة لا يوجد هناك واقع خارجي ثابت، ولهذا استثنى هذا المورد. قال: وربما يدخل فيه إذا كانت في غير محلها، كما لو مدح إنسانا قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر، إلا إذا بني على كونه كذلك في نظر المادح، فإن الأنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق في المطعومات. هذه يقول ما في نظر، هي تختلف. لو كانت المسألة من المسائل التي فيها نظر نوعي قلائي واضح، نعم يقول احنا نتكلم عن الموارد التي تختلف باختلاف الأنظار، يعني ما في نظر عقلائي ثابت، لا نتكلم عن انه الطبخات تختلف باختلاف الأنظار. في هذا المورد نعم قد يقال بانه لا ينطبق عليه عنوان الكذب. بعضهم فقط في عبارة المصنف اشكل، قال: قما لو مدح. المدح من الانشائيات، المدح قال من الإنشاء، فكيف يمثل بالمدح في بحثنا في الصدق والكذب، مع أن البحث في الصدق والكذب في الجمل الخبرية لا في الجمل الإنشائية، فكان ينبغي عليه أن لا يذكر عنوان المدح. والجواب عن ذلك أنه أولا هناك خلاف كبروي أن المدح والذم هل هو من قبيل الأمور الإنشائية أو هو من قبيل الأمور الخبرية، ولم يتقدم من المصنف أنه يرى أن المدح من الأمور الإنشائية، ما تقدم من المصنف أنه يرى أن المدح، نعم نقل عبارة لكاشف الغطاء، هو نقل عبارة لكان يستشهد بمطلب، ما له علاقة هو أنه يتبنى أن المدح هو قضية إنشائية، هذا أولا. فلعل المصنف يرى أن المدح أمر إخباري. ثانيا، لو كان المدح إنشاء فلعل منظور المصنف المدلول الالتزامي للإنشاء، بناء على ما تقدم أن المداليل الالتزامية تدخل في البحث، ولو على هذا المبنى أن المدلول الالتزامي للإنشاء إخبار، تذكروا المطلب البلي الاحتمال الثالث وهو الصحيح وهو أصح الاحتمالين أصح من سبق، بأن عنوان المدح لا يراد منه المدح بالقضية الإنشائية نعم الرجل فلان، إنما يراد المدح بالقضية الخبرية كالتشبيه فلان قمر، هذه قضية خبرية جاي يخبر، ليس المراد هنا المدح بأي قضية؟ بالقضية الإنشائية، إنما يراد المدح بالإخبار، إذ المدح تارة يكون بالإنشاء وتارة بالإخبار، ومحل البحث بإذا شبه وجه شخص بالقمر تشبيهه بالقمر، هذه جملة خبرية مو جملة إنشائية. هذا تمام الكلام يا شيخنا في العنوان الثالث، ما هو؟ المبالغة، العنوان الرابع والأخير وهو التورية. والمراد من التورية أن المتكلم يأتي بالكلام ويقصد الإخبار عن شيء واقعي صادق مطابق للواقع، فما قصد الإخبار به حق مطابق للواقع، وكذا ما تعلقت به مثلا إرادته الجدية، إذا في إرادة جدية تعلقت بالمطلب الصحيح، بالمطلب الواقع، بالمطلب الحق. غايته أن العرفاء إذا سمع هذا الكلام يفهم منه غير ما قصد إخباره أو أراده جدا، بحيث أن العرف إذا سمع هذا الكلام، تلقى هذا الكلام، يفهم منه خلاف ما يريده أو ما قصد الإخبار عنه، وهذا ما يسمى بالتورية. مثلا لو فرضنا أن الشخص قال كلاما في حق شخص، ثم جاء إليه ذاك الشخص وقال له: أنت قلت هذا الكلام في حقي؟ يسأله: هل أنت قلت هذا الكلام في حقي؟ فقال: علم الله ما قلته. فيفهم السامع في مقام الجواب عن ذلك أن ما نافية، علم الله ما قلته، يعني ما قلت هالكلام، مع أنه مراده أو ما قصد الإخبار عن بهذه الجملة ما الموصولة: علم الله الذي قلته. فالعرف ما يفهم الموصول، يفهم النافي. أو جاء شخص وطرق الباب وقال: هل أنه فلان موجود في الدار؟ قلت وأشرت إلى الأسفل: ليس فلان في هنا، ما موجود، غير موجود، وأقصد غير موجود هنا. الذي يفهم هذا الكلام، يتلقى هذا الكلام، ماذا يفهم؟ يفهم أن هذا جواب عن السؤال، غير موجود في البيت، وموجود هنا تحت رجولك، خبوز تحت رجولك، وهكذا وهكذا. إذن ما قصد الإخبار به شيء، وما هو الظاهر شيء آخر، فهل هذا كذب أو ليس بكذب؟ تنقح مما ذكرنا سابقا، أن كان في مبنى معدن لها العلاقة، كل مرة نكررها، هناك ثلاثة مباني في الكذب. هذا عكاز نجم، هذا العكاز، هذه العصا التي نتكئ عليها. فإن بنينا على أن المدار على ما قصد الإخبار به، فالتورية ليس بكذب، لأن ما قصد الإخبار به مطابق للواقع. وإن بنينا على أن المدار على الإرادة الجدية، ما أراده جدا مطابق أيضا للواقع. وإن نعم لو بنينا على المسلك الثالث وهو ظاهر الكلام، فإن التورية ستكون كذب، لأن ما هو ظاهر هذا الكلام ما يراه المخاطب السامع غير الواقع، فيكون هذا كذب. ولكن تقدم أن المصنف يرى المسلك الأول ولا يرى المسلك الثالث، والمسلك الثالث ذهب له صاحب القوانين المحقق، بلي صاحب القوانين. نعم، ذكر المهني ذاكرين القوانين في الجزء الأول صفحة 419 في كتاب القوانين، ذكر هذا المطلب. نعم، بلي الثالث، المدار على الظهور، المدار على الظهور، هذا ما يتعلق بالمطلب. ما في شيء مطلب، يعني تقدمت النكات السابقة كلها. قال: وأما التورية وهي أن يريد بلفظ معنى مطابق للواقع. فهو يريد الإخبار عن شيء مطابق للواقع، قصد الإخبار، أراد الإخبار عن شيء مطابق للواقع، وقصد لكن من إلقائه أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك، يعني خلاف ما يريده، خلاف ما قصد الإخبار عنه مما هو هو الذي يفهمه المخاطب، ظاهر فيه عند مطلق المخاطب، يعني أي مخاطب، أي سامع يسمع هذا الكلام يفهم هذا المعنى، أو المخاطب الخاص، يعني ما كان مقصودا بالإفهام، ما كان طرفا للكلام. عطني أمثلة، إحنا ما نعرف التورية، قال بعطيكم أمثلة، أخفتوا ما تعرفوا التورية، الشيخ العظيم يعطينا الأمثلة. كما لو قلت في إنكاري ما قلته في حق أحد، لو أنت قلت كلام في حق فلان، قال فلان كذا فلان كذا فلان كذا، جاء قال ها أنت قلت في أنت قلت في كذا وكذا وكذا، قال والله أعلم ما قلته. بعد تجيبها بالصياغة بعد عشان يبين له إنه بعد تورية تلقيه خلاف، تبين له خلاف ما هو المراد، ما قصد إخباره، وأنت تقصد ما قلته، يعني الذي قلته. قال علم الله ما قلته، وأردت بكلمة ما الموصولة، وفهم المخاطب النافية. وكما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له ما هو هاهنا، نعلم من التوري هذا الخادم ما هو هاهنا، يقصد هاهنا يعني هاهنا، مشير إلى عين أبيه يقصد الإخبار عن هاهنا يعني هاهنا، واضح عند الباب. وأشار إلى موضع خال في البيت. وكما لو قلت اليوم ما أكلت الخبز، وأنت تقصد الإخبار حسب ما أكلت الخبز، أنا صدق اليوم ما أكلت الخبز، واضح، ويقصد ما أكلت الخبز في حال النوم أو في حال الصلاة، واضح. صار هزل هذا، هزل هذا. قال اليوم ما أكلت الخبز، يعني بذلك حالة النوم أو حالة الصلاة. عطني أمثلة بعد، أخاف ما فهمت، يقول إلى غير ذلك، بعد ما نطول إياكم. فلا ينبغي الإشكال، ليش لا ينبغي الإشكال؟ لأنه ما قصد الإخبار عن شيء خلاف الواقع، ولم تتعلق أيضا على ابن الآخر إرادته الجدية بشيء خلاف الواقع. فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب. قد يقول قائل بأن هذا يتنافى مع ما ذكر في بحث الهزل، فإنه في بحث الهزل ذكر المصنف أنه لو لم يكن قاصدا للإخبار لابد أن ينصب قرينة، تذكرون قال المصنف في بحث الهزل لو فرضنا أن المتكلم تكلم بكلام، جاء الجيش إلى سور المدينة، خوف الناس، كان هو وما كان قاصدا للإخبار عن الواقع، ولكن لم يقم قرين على ذلك، قال بأنه هذا حرام وكذب. وبالتالي ما هو الفرق بين ما ذكر في بحث الهز الذي اشترط فيه قيام القرين، لابد أن ينصب قرين على أنه ما قصد الإخبار، وبين هنا يقول حتى لو ما نصب القرين عادي، يقول لنا فرقين صار خرج عن بحث، لو نصب قرين ما صار تورية. لا ما شرط، لا قرينة حق المخاطب، لا قرينة للمخاطب كلامنا، لا هنا قال لابد أن ينصب قرينة للمخاطب بين لأنه مقاصد الإخبار، وإذا ما نصب قرينة إلى المخاطب بحيث إنه المخاطب أجرى الأصول العقلائية، وهو أن ظاهر حال المتكلم أن يكون قاصدا للإخبار، فهذا حرام. فبعضهم قال أن ما ذكره المصنف هنا يتنافى مع ما ذكره في بحث الهزل، إذ في بحث الهزل قال لا بد أن ينصب قرين على إرادة شيء خلاف الأصول العقلائية، فلو لم يقصد الإخبار عن الواقع ولكن مقتضى الأصل العقلائي أنه ظاهر حال المتكلم أنه في صدد الإخبار عن الواقع، لا بد أن ينصب قرين على أنه ليس في صدد الإخبار عن الواقع، وإذا ما نصب قرين يصير حرام، اللي هي الصورة الرابعة من الصور اللي بحثناها في الهازل. أما هنا ما قال ينصب قرين أو ما ينصب، فالكذب فالتورية ليس فيها نصب قرين، ولا نصب قرين خرج عن التورية. لو نصب قرين على أنه يفهم المخاطب أنه قصد من ها هنا ها هنا، فما صار تورية هذا يا إن شاء الله. ولهذا شوف العبارة في الهازل صفحة 16، الهزل وهو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله، فلا يبعد أنه غير محرم مع نصب القرين على إرادته. هس لابد من نصب قرين، شنو هو الفرق بين ذاك المطلب وهذا المطلب؟ اتضح الإشكال لو ما اتضح؟ ها سيدنا اتضح. والجواب على ذلك أننا ذكرنا أن الشيخ الأعظم في ذاك المقطع لا يتكلم عن الإلحاق الموضوعي، لا يقول هذا كذب، لا يدعي أنه مع عدم قصد الإخبار يكون كذب، إنما يبحث عن الحرمة وعدم الحرمة، الحق حكمي. وفرق بين بحث الإلحاق الحكمي والإلحاق الموضوعي، ما تقدم في بحث الهازل لو لم يقصد الإخبار عن الواقع فليس بكذب، خلاص نصب قرينة أو ما نصب، غاية أنه قد يقال أنه محرم بالروايات ما لم ينصب القرينة، فكان حرام وغير حرام، ما يدعي أنه كذب أو مكذب. فلم يدعي المصنف في ذاك البحث أنه كذب، قال لعله يقال أنه حرام، فلا يبعد أن يقال أنه حرام ما لم ينصب قرينة. نعم إذا نصب قرينة مو حرام، لكن ما لم ينصب قرينة سيكون حرام. ما هو دليلك على الحرمة؟ النصوص التي تقول بل أنه لا يجوز الهزل، فقد يقال أن مقتضى تلك النصوص أنه نعم أنه بل متى ما لم ينصب قرين على إرادة الهزل فهو محرم شرعا وإن لم يصدق عليه عنوان الكذب. فالشيخ ما ادعى أنه في البحث السابق أنه شنو؟ أنه كذب موضوعا، بل دائما يكرر ترى المدار على القصد وعدم القصد. ولهذا هو قال بل هناك في البحث أيضا ذكر، وهنا سيأتي أن المدار على القصد وعدم وعدم القاصد وضعه، فلا تنافي بين ما ذكره هناك لعله لأجل النصوص لأجل الارتكازات أو أي شيء دليل. هنا ما في عندي دليل أن التورية حرام، حرامون واضح إن شاء الله. قال لا ما في دليل، لا دليل لحق الحكمي لا يوجد في التورية، ما في كل الرواية في الهزل إلا في دليل آخر، دليل واحد سيتعرض له ويناقشه، دليل واحد موجود بس مو رواية، دليل استحساني تقريبا بين يذكره بيرده. ولذا يعني أنه هذا ليس من الكذب، صرح الأصحاب فيما سيأتي بحثه في وين؟ في الضرورة، في مسوغات الكذب. يقول الأصحاب أيضا صرحوا ترى أن هذا مو كذب، أن التورية ليست بكذب. ولهذا قالوا إذا أكره الشخص على شيء وكان قادرا على أن يري الطرف الآخر خلاف الواقع ويندفع الإكراه لا يجوز الكذب. قالوا ما يجوز الكذب، يعني أن التورية ليس بكذب. قالوا لو فرضنا أنه الإنسان أكرهه الظالم على شيء وكان يستطيع أن يدفع ضرر المكره بأن يوري، يسوي التورية، يقول ليه السلطان أخذت المال من فلان، هو يعمل عنده يقول أخذت المال من فلان بقصد التورية، يقصد المال من فلان، من واحد أخذ المال، مو الذي يقصد من السلطان. قالوا بأنه لا يجوز لهذا العامل أن يكذب بل يوري، لأن التورية ليس بكذب. وإذا أمكن التورية ويندفع بها ضرر المكره فلا يجوز أن يقع في الحرام. كيف يقع في الحرام؟ إذ يمكن دفع الضرر بلا أن يقع في الحرام. بالتفتين قالوا يجب عليه التورية، عجيب لك، وهو التورية ليست بكذب. نعم، الذي لا يعرف التورية، الذي قد تخذ الدهشة، دهشة سيد السلطان ويفكر أنه يقصد الإخبار عن شيء، يقصد مال فلان، يقصد كذا. نعم، من لم يعرف التورية أو أنه دهش فهنا يجوز له أن يكذب لرفع الضرورة. وأما إذا أمكن التورية فلا يجوز الكذب. إذن هذا من عباراتهم، ظاهرة من كلامهم أن التورية ليست كذب، واضح إن شاء الله. لهذا قال ولذا صرح الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة بأنه يوري بما يخرجه من الكذب. فالتورية توجب الخروج من الكذب. بل اعترضوا، بل اعترض، ما في شيء مطالب سهلة، بل اعترض جامع المقاصد المحقق الكركي على قول العلامة في القواعد. في عبارة للعلامة في القواعد قد يفهم منها أن التورية كذب وإن كانت جائزة، فهي كذب لكن جائزة. قالوا لي لا، التورية جائزة من باب الخروج الموضوعي لا من باب التخصيص الحكمي. التورية تجوز لأنها ليست بكذب، مو لأنها كذب ولكن يجوز تخصيصا من باب تخصيص دليل حرمة الكذب. شوف العبارة، قال بل اعترض جامع المقاصد على قول العلامة في القواعد في مسألة الوديعة إذا طالبها الظالم، شخص أودعك مبلغ، أودعك شيء، جاء الظالم وقال عندك الوديعة، تقول ما عندي الوديعة، ما عندي الوديعة. واضح، تقصد الوديعة ابنين، واضح، ما وديعة، ما عندي الوديعة، واضح. إذن قالوا بل يجب عليه أن يوري لكي يرفع ظلم الظالم. ماذا قال العبارة؟ شو عبارة العلامة؟ يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف بها. كأن يفهم من عبارة العلامة مطلبين. المطلب الأول أنه يجب، أنه يجوز الحلف، بل يقول والله ليست عندي الوديعة فيجوز الحلف كاذبا. ومطلب ثاني أنه من يعرف التورية يجب عليه أن يوري. ففهم جامع المقاصد، قال قد يستفاد من هذه العبارة عندك أنه من يجب عليه التورية أو من كان عارفا بالتورية هم يجب عليه التورية وإن كان الكذب جائزا. فكأنه يثبت مطلبين، من جهة أن الكذب جائز ويجب عليه أن يوري كذبا. فقالوا له يا أيها العلامة كيف تقول يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف مع أن التورية توجب سلب عنوان الكذب؟ ففهم أو قلموه ما جزم، قال قد يظهر من عبارة العلامة أن العارف بالتورية يجب عليه التورية، مطلب ثاني يجوز له الكذب، فاجتمع الكذب مع التورية. والحال أنه مع فرض التورية لا يجوز له الكذب، مع فرض التورية لا يجوز له الكذب، لا يجوز له أن يحلف، فكيف تجمع أنه يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف؟ بل ينبغي أن تقول بل تجب التورية على العارف ولا يجوز الكذب، ومن لا يعرف يجوز له أن يحلف لأجل الضرورة. لكن يقول هذا مو ظاهر، لعل مراد العلامة من العبارة ما شرحناه بأن يقول إنما يجوز الحلف كاذبا في حق غير العارف، وأما العارف فيجب عليه التورية، فهو في مقام التفصيل. إذا كان غير عارف يجوز له أن يحلف، إذا كان عارف تجب التورية. فما توارد على موضوع واحد إن شاء الله يعين، فما تواردت المسألتان على موضوع واحد. قال بلي بأن العبارة قال لا تخلو، يعني مو جزم، لعل مراد العلامة ما شرحنا أنه في مقام التفصيل. واضح سيدنا؟ أي تفصيل، يعني إذا كان هو غير عارف يجوز له الكذب، أما لو كان عارف فيجب عليه التورية ولا يجوز له الكذب. هذا الكلام في مقام التفصيل، وهو الظاهر من عبارة العلامة. حيث تقتضي شنو المناقشة؟ ثبوت الكذب مع التورية، ومعلوم أن لا كذب معها. خب، ما هو الوجه أنه ليس بكذب؟ شرحنا أنه ما قصد الإخبار به مطابق، وليس المدار على الظهور وعدم الظهور. قال ووجه، ما في مطلب زائد، كل تقدم هذه الأبحاث، يعني تقدمت الكبريات، الآن تطبيق. ووجه ذلك أن الخبر باعتبار معنى ما قصد المتكلم إخباره والحكاية، يعني هو يقصد الإخبار عن المدلول، عندما يأتي بالألفاظ ماذا يقصد المتكلم؟ الإخبار عن المدلول، الحكاية عن المعنى. إن الخبر باعتبار معنى وهو المستعمل فيه كلامه، يعني ما قصد إخباره، ليس مخالفا للواقع، وإنما فهم المخاطب من كلامه أمرا مخالفا للواقع لم يقصده المتكلم من اللفظ، والمدار على ما قصده المتكلم من اللفظ لا ما فهمه المخاطب. ذكر بعد ذلك أنه قد يقول قائل أنا أسلم معكم أن التورية ليست إلحاقها موضوعي، ولكن يشملها يثبت لها حكم الحرمة من باب أي الحاق؟ الإلحاق الحكمي. لماذا؟ قال هذا المستدل أن الوجه في حرمة الكذب هو ما يترتب عليه من المفاسد، والمفسدة المترقبة من الكذب التي لأجلها جعل الشارع الحرمة هو الإغراء بالجهل. ما معنى الإغراء بالجهل؟ أي بأن يقوم المتكلم ويري الطرف الآخر شيئا خلاف الواقع فيوقعه في الجهل. إذا جاء المتكلم وقال سقط المطر وهو كاذب، ليش الكذب حرام؟ لا وجه لحرمة الكذب إلا من باب جعل الغير في معرضية الاعتقاد بخلاف الواقع، حيث أن الإغراء بالجهل جعل الغير في معرضية الاعتقاد بخلاف الواقع بأن يري له شيء خلاف الواقع، وهذا ما يسمى الإغراء بالجهل. هذه نكتة التحريم، وأن يأتي بكلام يعطي صورة خلاف الواقع. وهذه النكتة يا شيخ مرتضى موجودة في وين؟ في التورية، فإن في التورية إغراء بالجهل، وهو يقوم بأن ويقوم المتكلم بشيء يري الطرف الآخر خلاف الواقع، فمن جهة ملاك وغرض التحريم فلما التورية أيضا واجدة لهذا الملاك والغرض والمدار في التحريم وعلى العناوين بما هي عناوين على الملاكات والأغراض. نعم. الشيخ الأعظم قدس سره يقول: من أين علمت أن الملاك الذي لأجله الشارع حرم حرم الكذب الإغراء بالجهل وجعل الطرف الآخر في معرضية الاعتقاد بشيء خلاف الواقع وإعطائه صورة على خلاف؟ من وين هذا الملاك؟ بل أن الكذب محرم مطلقا، حتى لو ما في إغراء بالجهل، حتى لو كان الذي أتكلم معه يعلم الواقع، يعلم أن ما في مطر، وأنا قلت لو سقط المطر قاصدا للإخبار عن الواقع كذب، وإن لم يكن فيه إغراء بالجهل، وإن لم يكن فيه إراءة شيء في معرضية الاعتقاد بخلاف الواقع فإن هذا كذب، ولا إشكال أنه حرام حتى وإن كان الطرف الآخر لا يعتقد بكلامي. إذن ليس المناط في التحريم والغرض والميلاد الإراءة وعدم الإراءة، لا تطلع لك تحت الصلاحات جديدة غير الشارع، المحرم هو الكذب، في إراءة وما في إغراء بالجهل وليس إغراء بالجهل، والمفروض أن هذا ليس بكذب. وأما مجرد إعطاء صورة للطرف الآخر خلاف الواقع فلا دليل على تحريمها، لا من آية ولا من رواية ولا ارتكازات متشرعية، فلا معنى للقول بالتحريم في المقام. نعم، لو ترتبت على هي ما شرحت أنا ترتبت المفسدة، نسيت، هذا واضح. لو ترتبت مفسدة على التورية من باب هتك العرض، قتل النفس المحترمة، فالمحرم تلك المفسدة لا التور، المطلب واضح. لو ترتب على التورية مفسدة فما هو الحرام شيخ مرتضى؟ المفسدة هتك العرض، الغيبة، النميمة، أما نفس التورية فليست محرمة. نعم، لو ترتب عليها على التورية مفسدة حرمت من تلك الجهة. اللهم، هذا الإشكال اللي قد يقول واحد لا احنا نلحقه الحاقا حكمين اللي ناقشنا، الا ان يدعى ان مفسدة الكذب له مناط الحرمة، هو هي الإغراء، الإغراء بالجهل موجودة فيها وهو ممنوع، لأن الكذب محرم لا لمجرد الإغراء، وفرق والنسبة بين الإغراء والكذب عموم خصوص من وجه، ولا دليل على تحريم عنوان الإغراء، الإغراء بحدوانه ليس محرم. هذا تمام الكلام في المطلب. ثم يتعرض هل شرحنا أنه كلام من؟ كلام صاحب القوانين. صاحب القوانين شنو مبنى لنا؟ المدار على الظهور، فالتورية كذب. قال المصنف: وعن بعض الأفاضل، شوف تعبيرات الأول سيدنا، مو الآن تروح تسوي أفاضل، الآن سهل أفاضل علامة، لا، في زمان الأول شوية ها الشيخ الأعظم يعبر عن الفاضل من محقق صاحب القوانين، هذا الفاضل، هذا من العلامة. إذن هذه الألفاظ لها معاني خاصة لا تطلق على كل شخص، فاضل، علامة، واضح. يعبر عن الشيخ العظيم يعبر عن صاحب الفصول بعض الفضلاء، أيضا صاحب الفصول بعض الفضلاء، عجل منه هذا. نعم، يعبر عن كاشف الغطاء بعض الأساطين، كاشف الغطاء بعض أساطين اسطوانة المذهب، بعض الأساطين، يعني هالتعبيرات مو سهلة الآن، سهلة صارت، صحيح كثير استعمالنا إلى هذا فاضل، هذا المحامي عن الإسلام، ذاك المحامي عن الدين، ألفاظ سهلة صارت، لا، هي ألقاب العلامة المحقق، جامع المنقول والمعقول، وحيد الدار، آخر التعبيرات، فلي يحتاج تأمل فيها، واضح. هذه لا تطلق على كل شخص، تطلق على تلك الطبقة العالية التي قضوا أعمارهم في التحقيق والتنقيب والتحقيق، على كل حال. وذكر صار له التعيين جديد وكثرة الاستعمال، وذكر بعض الأفاضل إن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب. لم دروسنا سهلة، مطالب سهلة، تكررت يعني أبحاث كبروية انتهينا منها. هو ما يفهم من ظاهر الكلام، المدار على الظاهر، فإن كان الظاهر مطابق للواقع فهو صدق، وإلا فهو كذب. لا ما هو المراد من، يعني ما أراده المتكلم، ما قصد الإخبار عن. هذه عبارة لا ما هو المراد من فيها محتملين: إما أن يقصد المراد الجدي فيجير على أي مبنى المراد الجدي، أو ما يريده المتكلم من اللفظ، يعني ما قصد الإخبار عن، وإن لم توجد إرادة جدية. فإما أن صاحب القوانين في مقام رد المبنى الأول أو المبنى الثاني، لأن هذا التعبير يحتمل احتمال إما ما هو المراد الجدي أو ما هو مراد المتكلم الإخبار عن، واضفة فيها محتملين. فلو قال، من هو اللي قال؟ متكلم، رأيت حمارا، ويقصد المجاز البعيد، البعيد معناه البليد الذي هو بطيء الفهم، من باب المجاز البعيد. هو إذن ما قصد الإخبار عن أو ما أراده جدا أنه رأى من؟ البليد، من حمار؟ البليد. فقال رأيت حمارا، من باب المجاز البعيد. وقف السب هذا يقصد المجاز البعيد، باب المجاز البعيد، واضح يسموه هذا في اللغة المجاز البعيد. كانوا يا العرب بلي يعبرون عن الشخص قليل الفهم بهذا التعبير، على كل حال صار سب هذا. خب النتيجة، وقصد المجاز البعيد. فيقول صاحب القوانين ما قصد الإخبار به وهو البليد، صحيح ليس مطابق للواقع لأنه رأى بليدا، ولكن العرف إذا سمع رأيت حمارا ماذا يفهم؟ يفهم أنه رأى ذاك الحيوان الصاحب، الحيوان، نعم، وبالتالي الحيوان الخاص، وبالتالي يكون ظاهر الكلام مخالف للواقع فيكون كذب. وإن كان هو رأى البليد لكنه لم يرى هذا الحيوان فيكون كذبا. قال فلو قال رأيت حمارا وأراد منه البليد بطيء الفهم من دون نصب القرينة حتى يتحقق الظهور فهو متصف بالكذب، وإن لم يكن المراد الجدي أو ما قصد إخباره مخالفا للواقع، لأنه ما هو الذي قصد الإخبار به؟ سيخان شيخ الأحبار، هو البليد، وقد رأى البليد لكنه ما رأى ما هو ظاهر كلامه وهو الحمار، ما رأى حمارا. انتهى موضع الحاجة. الشيخ الأعظم يناقش، يقول أنت قلت ليس مخالف للواقع لأنه رأى بليدا، ما قصد الإخبار به أنه رأى بليد، هو رأى بليد، ما أراده جدا أنه رأى بليد، نعم رأى بليد، يقصد البليد، يقول أنا قصدي من رأيت حمار البليد، من باب المجاز البعيد أطلقت لفظ الحمار وأردت البليد من باب المجاز البعيد، فما قصد الإخبار به هو أنه رأى البليد، وهو صحيح رأى البليد، فإذا النسبة ما قصد الإخبار به موافق للواقع، ما أراده جدا موافق للواقع. إنما العرف ماذا يفهم من كلامه رأيت البليد، رأيت الحمار، استغفر الله، قرأت حمار، ماذا العرف يفهم رأيت حمار؟ رأيت حيوان، وأنت ما رأيت الحيوان، ما رأيت حيوان، فيكون بلحاظ ظاهر الكلام ما هو ظاهر الكلام مخالف للواقع، فيقول صاحب القوانين هذا كذب. الشيخ الأعظم يناقشه غدا أنه إن أردت كذا إن أردت كذا، يأتي إن شاء الله وننهي البحث غدا في هذا المفضل، وإن شاء الله إذا صار وقتها ندخل، لأنه ما في شيء بعد مسوغات الكذب ندخل مسوغات المفضل الآتي همسه، ما في شيء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.